في حال القيام أو الركوع أو السجود على خلاف ما جاءت به السنة. المهم أن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقول الشرع الأمور أي إيش؟ الأمور الدينية. ولهذا نفسر البدعة بأنها التعبد لله تعالى بما لم يشرح عقيدة وقولا وفعلا. نعم. وكل بدعة نعم شر الأمور. كلمة شر هي اسم تفضيل لكنها إيش حذفت منها الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، ومثلها خير. قال وكل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة. لننظر في هذا الكلام ممن صدر؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. أعلم الخلق بما يقول وأنصح في الخلق فيما يرشد إليه، وأعلم الخلق بشريعة الله، فهو يدري ما يقول ويدري عن الشريعة، وهو أنصح الخلق وأصدق الخلق. يقول كل بدعة ضلالة لا خير فيها، وذلك لأنها تخالف شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا واحد. وماذا بعد الحق إيش إلا الضلال. ثانيا أنها تتضمن القدح في الشريعة، حيث إن هذه البدعة المضافة تعني أن الشريعة قبل ذلك كانت ناقصة. ثالثا أنها تنافي قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، لأن إحداث هذه البدعة وجعلها من الدين تنافي قوله اليوم أكملت لكم دينكم، لأن ما كان كاملا لا يحتاج إلى إكمال. واضح. الرابع أنها تفتح على الأمة الإسلامية باب الأهواء، لأن كل إنسان يستحسن بذوقه أو فكره شيئا يتعبد به لله سوف يقوم به، وحينئذ تحصل الفوضى بين الأمة الإسلامية ولا تتفق على دين واحد. ولهذا قال كل بدعة ضلالة. ومن هنا نأخذ الحذر من محدثات الأمور لقوله إيش شر الأمور محدثاتها، حتى وإن زانت في نفسك وإن حصل لقلبك خشوع أو إنابة فاعلم أن هذا سيزول ويعقبه البعد عن شريعة الله. ويستفاد من هذا أن البدع لا تقسم إطلاقا، ولا يجوز أن نقول إن من البدع ما هو حسن أبدا. ولهذا من قال إن من البدع ما هو حسن فإن قوله لا يخلو من أحد أمرين، إما أن ما ظنه بدعة ليس ببدعة، لكن وظن أنه بدعة وليس ببدعة، وإما أن يكون بدعة وليس بحسن وهو ظنه حسنا. وأما أن يثبت أنه بدعة وأنه حسن فهذا لا يمكن، لأن قول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة. كل بدعة ضلالة. طيب فإن قال قائل أليس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس في رمضان وأن يجتمع الناس على إمام واحد، فخرج ذات ليلة وهم يصلون فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومونها، فأثنى على هذه البدعة. فالجواب أن هذه بدعة نسبية، أي بدعة باعتبار أنها تركت مدة من الزمن، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سنها بلا شك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أقام بأصحابه 3 أو 4 ليال في رمضان ثم تخلف خشية أن تفرض، وهذه الخشية بعد وفاته عليه الصلاة والسلام انتفت وزالت، لكن انشغل الناس بعهد أبي بكر رضي الله عنه على قصر مدته، اشتغل الناس بالجهاد والأمور العامة وبقوا على ما هم عليه، كل يصلي وحده أو الرجلان أو الثلاثة. ثم إن عمر رضي الله عنه أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوم للناس بـ11 ركعة، فقال نعمة البدعة، إذن فهي بدعة باعتبار ايش؟ باعتبار انها تركت مدة من الزمن. خلافة كاملة وهي خلافة ابي بكر لم تقم هذه البدعة، لكن ابتدعها الناس فهي بدعة حقيقة نسبية، وليست هي البدعة التي ارادها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم يقول: انا اولى بكل مؤمن من نفسي عليه الصلاة والسلام. هو اولى بنا من انفسنا، يعني انه عليه الصلاة والسلام يرأف بنا ويرحمنا اكثر مما نرأف بانفسنا ونرحم انفسنا. وربه عز وجل وهو الله تبارك وتعالى اشد واشد، فالله ولي المؤمنين وولي المتقين، وهو سبحانه وتعالى ارحم بعباده من الوالدة بولدها. يقول: من ترك مالا فإيش؟ فلأهله، يعني من مات وترك مالا فلأهله، والمراد بالأهل هنا الورثة وليسوا كل الأهل. وقد استدل بعض العلماء بهذا اللفظ فلأهله، وفي رواية فلورثته، استدلوا بأنه يرد على الزوجين إذا لم يكن عاصيا، قالوا لعموم قوله فلورثته. مثال ذلك: لو هلك هالك عن زوج وبنت ولم نجد عاصبا، فالمسألة من كم؟ من أربع: للزوج الربع، وللبنت النصف، الربع واحد، وللنصف اثنان، نصف ثلاثة، يا شيخ نصف أربع ثلاثة، من كم هذا؟ النصف اثنان ويبقى واحد. ما لم نجد عاصبا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. ما وجدنا عاصبا، ماذا نصنع؟ يقول بعض يقول العلماء كلهم، وقد حكي إجماعا أن الواحد يضاف إلى نصيب البنت، الواحد يضاف إلى نصيب البنت، لأن الزوج ليس له إلا الربع في كتاب الله. حتى بارككم جماعة، البنت لها النصف في كتاب الله، فلماذا نضيف إليها الربع؟ نقول هذه المسألة مسألة خلاف. يرى بعض العلماء أنه يرد على البنت، ويستدل بقول الله تعالى بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ويرى آخرون أن هذا الربع الزائد يصرف في بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وقد ألحقنا الفرائض بأهلها، وقلنا للزوج الربع وللبنت النصف، ولم نجد الزائد وارثا، فيرد إلى بيت المال، لأننا لو زدنا البنت لأعطيناها أكثر مما فرض الله لها. المهم أن أكثر العلماء حكي إجماعا أنه لا يرد على الزوج ولا على الزوجة، إلا أن يكون من العصبة، وطبعا الزوجة لا يمكن أن تكون من العصبة إلا عن طريق العتق إذا كانت معتقة، لأنه ليس في النساء عاصبة في النفس إلا المعتقة. طيب، ولكن نقول ليست الدلالة واضحة من هذا الحديث أنه يرد على الزوجين، لأن قوله لورثة وصف لا يعلم انطباقه على أي واحد إلا عن طريق القرآن والسنة، والقرآن والسنة لا يدلان على الرد على الزوج أو الزوجة. والقول الراجح في هذه المسألة، وهذه جاءت عرضا، أنه لا يرد على الزوجين، إنما يرد على من معهما من ذوي الفروض إذا لم يوجد العصر. يقول: ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. اللهم صل وسلم عليه. من ترك دينا بمعنى مات وعليه دين فهو إلي وعلي. الظاهر والله أعلم أن في هذا لفا ونشرا غير مرتب، لأن قوله دينا يناسبه قوله علي، ضياعا، وهم الأولاد الصغار الذين يضيعون إذا لم يكن لهم ولي يعود إلى نعم يناسبه قوله إلي. ويجوز أن يكون هذا وهذا، يعني بمعنى أن يكون الدين إليه وعليه، يعني يوجه إليه وعليه التزاما، وكذلك الضياع. في هذا الحديث من الفوائد، أولا ذكرنا يا أخواني ذكرنا الفوائد، وهو أن الإنسان ينبغي أن يخطب على وجه الانفعال ليكون أبلغ في التأثير. ما تذكرون هذا؟ طيب ناخذ الفوائد اللي مما شرحه اليوم في هذا الحديث. بقية الفوائد أن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وأن جميع المناهج والطرق التعبدية والمعاملات التي تخرج عن هديه فهي دونه، لأن خير الهدي هدي محمد عبادة وسلوكا ومعاملة، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث أن الهدي يختلف ويتفاضل، أليس كذلك؟ نعم، الهدي يختلف ويتفاضل. فالسنن الآن والمناهج والقوانين الكفرية نجد أنها تتفاضل، بعضها أقرب إلى الإسلام من بعض، لكن خيرها هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث أيضا أن الأمور تختلف في الشر، تؤخذ طه من أين؟ خطأ، الله أنك سرحت. نعم على جنبك، من قوله شر الأمور، لأن شر بمعنى أشر، إذن الأمور تتفاوت بالشر كما تتفاوت بالخير. وهل ينسحب هذا على ما يقوم في قلب الإنسان من الإيمان؟ الجواب نعم، ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتفاضل باعتبارين: الاعتبار الأول العمل، يتفاضل في العمل، فمن يصوم 3 أيام أزيد إيمانا ممن لم يصم إلا يومين، ويزيد كذلك في اليقين. وهذا يختلف فيه الناس اختلافا عظيما، والإنسان نفسه يرى أنه يختلف ما بين حين وآخر. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فليس الخبر كالمعاير، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يشك، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني لو كان إبراهيم شاكا فنحن أولى بالشك منه، لكنه لم يشك، إنما أراد أن يشاهد بعينه، والمشاهدة بالعين ليست كالخبر مهما كان المخبر في الصدق. إذن الخيرية والشرية تنسحب حتى إلى الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. وبعضهم قال: نقول إنه يزيد ولا نقول إنه ينقص، وهذا فيه نظر، لكن حجة هذا أنه يقول القرآن فيه آيات متعددة تدل على الزيادة، لكن ليس فيه آية تدل على النقص. فيه الحديث: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، لكن هذا يقول إن الدين يشمل القول والعمل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. ولا شك أن الإنسان الذي يصوم يومين وليس كالذي يصوم 3، هذا أمر لا أحد ينكره، لكن الكلام على الإيمان في القلب هل يزيد أو ينقص؟ الصحيح أنه يزيد وينقص ويختلف. ومن فوائد الحديث أن جميع البدع ضلالة، ليس فيها خير إطلاقا، وإن راقت للإنسان وإن شرح بها صدره وإن طابت بها نفسه فإنه لا خير فيها. ومن فوائد هذا الحديث بيان رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، وأنه أولى بكل مؤمن من نفسه. وبناء على ذلك يجب أن نكافئ هذا فنجعله أولى من أنفسنا، ونحبه أكثر من محبة أنفسنا، لأنه عليه الصلاة والسلام جعل نفسه أولى بكل مؤمن من نفسه. ومن فوائد هذا الحديث أن المال مال الإنسان ينتقل إلى الورثة انتقالا قهريا، ملكهم إياه الرب عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. من أين يؤخذ؟ من ترك مالا فلورثته، هذا التمليك من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب لو قال الوارث أنا لا أريد، أنا لا أريد، فإن كان استنكافا عن الشريعة فهو على خطر، ربما يكون كافرا بذلك. وإن قال أنا لا أريده لأني في غنى عنه فهذا لا يعني لا يلزم بذلك. أنا أقول هكذا لا يلزم، أو نقول يلزم؟ نقول يلزم بذلك، لأن الوارث يملك مال الموروث ملكا قهريا لا اختيار له فيه. إذا قال أنا يا ناس لا أريده، قلنا بل هو يريدك. نعم. وحينئذ إذا شئت أن تتفضل به على أحد فلا بأس، أو أن تتنازل به عنه لأحد الورثة فلا بأس، لكن في هذا الحال يشترط للمتنازل له أن يقبل ويرضى. لو قال أنا أتنازل عن ميراثي لأخي، وقال أخي أنا لا أقبل، هل يلزم الأخ؟ لا يلزم، وذلك لأن الملك انتقل من المورث إلى الوارث قهرا. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى قضاء الديون، وهذا متى؟ بعد أن فتح الله عليه صار يتولى قضاء الديون الناس إذا ماتوا على وعليهم دين. ومن فوائدها أيضا أن للنبي صلى الله عليه وسلم الولاية دون أن يولى، لقول من ترك ضياعا فإلي وعلي، يعني فلو مات ميت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وليس وراءه من ولاه على صغاره فالذي يتولاه الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هل نقول إن هذا ثابت لأولياء الأمور من بعده؟ الجواب نعم. ولهذا لو مات إنسان وليس له أقارب ولم يوصي لأحد يتولى صغاره، وجب على ولي الأمر أو من ينيبه من القضاة أن يتولوا هؤلاء الصغار. طيب نرجع الآن إلى حديث، نعم، حديث ابن عباس الضمادي قدم مكة وكان من أزل شنوءة، وكان يرقى من هذه الريح، الريح يعني الجنوب أي المس، يعني كان عنده قراءة يقرأ بها على المريض المصاب بالنفس فيبرى بإذن الله عز وجل. وكان يرقى من هذه الريح فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمي بالجنون كما رمي إخوانه المرسلون. قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. الرجل صدق أن محمد المجنون، ولهذا تمنى أنه يرى محمد صلى الله عليه وسلم لعل الله يشفيه على يده. نعم. قال فلقي فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريبة، وإن الله تعالى يشفي على يد من شاء. وهذا يدل على أن الرجل مؤمن، مؤمن يرقى، ولكنه لا يسند الشفاء إلى رقيته ولكن إلى الله عز وجل. فهل لك، يعني فهل لك حاجة أن أرقيك؟ لعل الله يشفيك. بناء على إيش؟ على أنه مجنون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وما أحسن أن تقرأ هذه الخطبة على من أصيب بالمس أو من يقرؤون على أهل المس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، سبق الكلام في شرحها، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال فقال أعد علي كلماتك. من القائل؟ ضماد. أعجبت هذه الكلمات، أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال فقال، من القائل؟ ضماد. فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، إلى آخر. ذكر 3 أصناف من الناس. الأول الكهنة، جمع كاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. هذا الكاهن، هذا هو الأصل. وأصل هؤلاء الكهنة أن لهم أصحاب من الجن يسترقون السمع من السماء ويأتون بما سمعوا من السماء إلى هؤلاء الكهنة يخبرونهم، فيكذب الكاهن معها 100 كذبة ويتحدث بذلك، فإذا وقع ما يطابق قوله اغتر الناس به وظنوا أنه كان يعلم الغيب. وأما الذي يخبر عن شيء واقع ليس مستقبلا فهذا يسمى عرافا، يسمى عرافا لأنه يدعي المعرفة. يقول أن وقول السحرة، السحرة هم جمع ساحر، وهم الذين يسحرون الناس. والسحر عبارة عن عقد ورقى ونفث يستعملها الساحر، ولكن هذه العقد والرقى والنفث تسخر له الجن حتى يقوم الجني بأداء المسحور، إما في فكره وإما في بدنه وإما في نفسه حسب ما يحصل من الساحر. والثالث الشعراء، الشعراء أيضا سحر بأي طريق؟ في البيان، لأن من البيان سحرا. يقول فما رأيت فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر، يعني معناها أن هذه الكلمات لها نفوذ قوي وبعيد. وناعوس البحر هو عمقه ولجته، وهذا لا يكون قريبا من السواحل، هذا يكون بعيدا من السواحل. والمعنى أن هذه الكلمات كان لها تأثير بالغ. قال هات يدك أبايعك. القائل هات يدك ضماد، لأنه تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون، بل هو صادق فيما قاله من النبوة. أبايعك على الإسلام. قال فبايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك؟ قال وعلى قومك، لأنه كان زعيما فيهم ورئيسا فبايع عنهم. قال وعلى قومي؟ قال فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبت من هؤلاء شيئا؟ قال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة، يعني إناء يتطهر به وهذا دليل على أنهم أصابوا شيئا حقيرا فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد. ويأتي إن شاء الله البحث في فوائده. نعم.
لا يمكن أن يكون قوله هات يدك أو بيك على الإسلام يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، الظاهر لأن السياق الضمائر كلها تعود على الضمائر.
يعني
ربما، لكن هذا كون الضمائر مجراه واحد أوفق. نعم.
من المعلوم أن هذه الخطبة حاجة التي قرأناها الآن كانت غالب خطبه، يعني دائما كان يستعملها كثيرا. لماذا لا نستعملها كذلك في كلامنا وخطبنا، خاصة بعد ما علمنا كذلك فائدتها مثل هذه الفائدة العظيمة في إدخال الإيمان؟
الظاهر والله أعلم أن الرسول ما استعملها في كل شيء، ليس تماما في كل شيء، لكنها في الأمور الهامة يستعملها. ولا ظاهر النصوص قام فحمد الله وأثنى عليه تدل على أنه حمد وثناء ليس بهذا كله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجمعة: وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال سمعت جاب أنه قال حدثني سريج بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك ابن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان أنه قال: قال أبو وائل خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة، وإن من البيان سحرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن الأفضل للخطيب أن يأتي بالكلام الموجز البليغ المؤثر، والتطويل المكرر لا فائدة منه، وإنما يحدث الملل والضجر حتى يقوم الناس إلى الصلاة وهم في ملل وكسل. وأن من الفقه أن يقصر الإنسان الخطبة لكن تكون وجيزة بليغة ويطيل الصلاة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ينزل على سنة عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أنه في صلاة الجمعة يقرأ إما الجمعة والمنافقين وإما سبح والغاشية. فلو أن أحد من الناس قرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين لم يكن هذا تطويلا، وإن كان عند بعض الناس يعد تطويلا لكنه في الواقع ليس بتطويل. وقوله عليه الصلاة والسلام: وإن من البيان سحرا، إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الخطيب ذا بيان وفصاحة حتى يجذب الناس. والبيان قد يكون بتركيب الجمل بعضها إلى بعض، وقد يكون في صفة الأداء وانفعال النفس عند الخطبة والتوجيه، لأنه ربما يخطب رجلا في موضوع واحد وفي جمل واحدة، لكن يؤثر أحدهما ما لا يؤثر الآخر بناء على صفة الأداء. وهذه مسألة ينبغي التنبه. ثم إنه أيضا لا يكون صفة الأداء واحدا في كل موضوع من موضوعات الخطب. إذا كانت الخطبة يراد بها بيان أحكام شرعية، ولنقل أحكام الصيام في استقبال رمضان، هل هذا كرجل يريد أن يحذر الناس عن أمر واقع هم واقعون فيه من المحرمات؟ الجواب
لا،
لكل مقام مقال. ولهذا لو أنه أبدأ أبدى الأحكام الشرعية الفقهية بانفعال وغضب يخرج الناس وهم يقولون هذا الرجل يهاوشنا نعم ويزجرنا، لكن لو جاء في موعظة لكان هذا له مناسبة. إذن فالبيان الذي فيه السحر هو مراعاة الحال في موضوع الخطبة وفي أحوال المخاطبين أيضا. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس أحيانا بسورة قاف؟ قلنا بلى، مع أنه كان في الغالب يرتل القراءة، فنقول هذا ليس بتطويل، وسورة قاف ما فيها تكرار. والذي ينهى عنه ويخشى منه أن يكرر، يعني يطول ويكرر إلا ما اقتضت الحاجة. المهم على كل حال أن الإنسان يراعي أحوال الناس والبيان. نعم. وقولهم لو تنفست، لو فلو كنت تنفست، يعني أطلت بعض الشيء. نعم.
حدثنا
عبيد الله. أمر. نعم. نعم. تطويل بالنسبة، يعني بالنسبة للخطبة. ثم إن الأمر بالتخفيف ليس معناه التخفيف الذي يوافق أذواق الناس، التخفيف هو المطابق للسنة. ولهذا قال أنس رضي الله عنه ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا في فجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى الإنسان تعد عند بعض الناس
طويلة
تطويلا. ولهذا بعض الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية يخنعون لضغط الناس، فتجده يقسم ألف لام ميم تنزيل السجدة نصفين فيخالف السنة ويشطب السنة. ونحن نقول إما أن تقرأها كاملة كما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن تتركها. فالتطويل مقاسه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. لا، ما نقول من البدعة، لكن نقول هذا خلاف ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وخلاف الحكمة أيضا.
شيخ بارك الله فيكم، بعض أهل العلم يقولون إن تطويل الخطبة الأولى وتقصير الخطبة الثانية ليس عليه نص معين، لكن في العموم الشريعة.
نعم.
فلماذا نقول نقصر الخطبة الأولى بقدر ما يعني بحيث نساوي؟
نعم.
فلا يكون هناك يعني حجة لأحد عليه.
الظاهر أن عمل الخطباء من قديم الزمان ومن مشائخنا الكبار أنه عمل صحيح. لأن الخطبة الثانية تأتي إلى ناس وقد مل وسعوا، فكون نطيل عليهم هذا مو مناسب.
يعني ألا يقال نقصر الخطبة الأولى لأن لا
يمل؟ ما يخالف نقصر الخطبة الأولى، لكن نجعل هذه أقصر، لأن مهما كان سوف يملون، لا سيما وأن الناس اعتادوا هذا. وأحيانا بعض الخطباء أسمع أنهم يعني يطولون في الخطبة الثانية، يعني ربما يأخذون موضوعا ارتجاليا، والرجل إذا يتكلم ارتجالا ربما يتمادى بالكلام. اثنين ثلاثة ولا خمسة؟ على ايش؟
حتى ان المصلين هم الذين يقولون من الامام ان يصل به، لانه لم يوجد موعظه الا خطبه الجمعه.
وهذا قد يقال ان قول الرسول مئنه من فقهه انه يدل على انه اذا كان الحكمه تقتضي الاطاله، كما لو طلبهم ان يطيل قد يقال هذا لا باس بالاطاله. لكن في ظني ان الناس اذا خرجوا من خطبه او موعظه وهم يقولون ليته اطال احسن من كونهم يقولون هذا اتعبنا واطال عليه، وهذا افقلهم. نعم. يحيى ارفع صوتك. لا، هذا غلط، يعني الكلام في صلاة الجمعة غلط، لأنه يؤدي إلى أن تكون الخطب كم؟ ثلاثة، لا سيما إذا اعتيدت. ولأنه إن أتى بموضوع هو موضوع الخطبتين فهذا تكرار لا فائدة منه. وربما يشعر بأن بغمط الإماء وأنه مقصر في الأداء. وإن أتى بموضوع آخر نسي الناس موضوع الخطبة التي هي المشروعة في الواقع. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تكلم أحد بعد الصلاة فلا يستمع إليه إلا أن يكون كتاب السلطان أو كلمة نحوها، يعني شيء جاء من السلطان يقرأ على الناس، وإلا فلا يستمع إليه. نعم. خمسة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد. وفقد رشد
يصلح فيها وجهان:
ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت. قل: ومن يعص الله ورسوله. قال ابن نمير: فقد غوي.
هذا أيضا فيه أنه ينبغي الإنسان الخطيب أن لا يجمل إجمالا يوهم معنى فاسد، فإن هذا الرجل قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد. كان مقتضى البلاغة أن تقابل الطاعة بمعصية على نسق واحد، فيقال: ومن يعص الله ورسوله، كما قال: من يطع الله ورسوله. فهذا فاته تحسين اللفظ، ولهذا قال: بئس خطيب القوم أنت، مع أنه يرجع النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا التركيب، أي جمع ضمير النبي عليه الصلاة والسلام وضمير الله في ضمير واحد. لكن هذا والله أعلم، لأنه لم يأتي بالخطبة على نسق واحد. وقال بعض الناس إن الرسول قال له هذا لأنه قد يتوهم واهم أن الإنسان لو عصى الله وحده أو الرسول وحده فلا قواية عنده. ولكن هذا لو صح لقلنا يرد أيضا في قوله: من يطع الله ورسوله. لكن الصواب أنه ينبغي أن تكون الخطبة على نسق واحد، فإذا فك الضمير في موضع يفك في موضع آخر حتى تكون الخطبة متناسبة. وفي هذا الحديث دليل على أن الرشد كله بطاعة الله ورسوله، وهو كذلك. والرشد معناه إحسان التصرف في كل موضع بحسبه. فالرشد في المال إحسان التصرف فيه، والرشد في العبادة إحسان العبادة، وهل مجرد. المهم أنك إذا أردت الرشد فعليك بطاعة الله ورسوله. وفي أيضا أن من أسباب الغي والضلال معصية الله ورسوله. وفي أيضا دليل على الثناء على الإنسان بما يستحق من مدح أو قدح، لكن هذا في وجهه، أما في خلفه فيكون هذا من الغيبة التي لا تحل إلا إذا كان فيها مصلحة كما هو معروف. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة: حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: ونادوا يا مالك.
كذا عندكم شبه النسخ؟
هنا يقول: فيه القراءة في الخطبة وهي مشروعة بلا خلاف، واختلفوا في وجوبها، والصحيح عندنا وجوبها وأقلها آية. هكذا.
هنا على كل حال قراءة الآية في الخطبة أمر مشروع لا أشكال فيه، لكن كنت أحسب أنه يقول: ونادوا يا مالي على سبيل التفخيم، فإن فيها قراءة لكن لا أحضرني الآن هل هي سبعية أو شاذة. نعم على كل حال فيها دليل على ما قاله الشارح رحمه الله, وفي أيضا الحديث اللي بعد ما يدل على ذلك.
وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة أنها قالت أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمثل حديث سليمان بن بلال. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت لحارثة بن النعمان أنها قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت وكانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق أنه قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان أنها قالت لقد كانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس.
في هذا دليل على أنه تجوز الخطبة في القرآن الكريم, وظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهذه السورة العظيمة كل جمعة وأنه يخطب بجميعها, وهذا يدل على أن مثل هذا ليس بتطويل. هذا يقول أريد عادل أن ففي هذا الحديث دليل على أن الخطبة إذا كانت بمثل هذا القدر لا تعد تطويلا. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على قوم يعرفون معنى هذه الآية بكلماتها لأنهم عرب والقرآن نزل بلغتهم فلا يحتاجون إلى تفسيرها. أما الآن فلو أراد أحد أن يقرأها في الخطبة وينصرف فإن الناس لن يستفيدوا إلا قليلا. لهذا نقول إذا أراد الإنسان أن يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام ونعم قدوته في هذا فليأخذ هذه السورة أجزاء ويقرأ ما تيسر منها ويفسر للناس حتى يخرجوا من الجمعة وهم مستفيدون. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان الذي يقرأ قد يأخذ الناس القراءة من فمه. فهل نقول بناء على ذلك ينبغي للإنسان أن يكثر من قراءة بعض السور التي فيها الموعظة حتى يأخذها الناس من لسانه ويستفيدوا من ذلك؟ ربما نقول بذلك. وإن كان بعض الأئمة في عصرنا هذا اختاروا أن الإنسان يقرأ من القرآن كله, وبعضهم ربما يقرأ القرآن من أول إلى آخر, فيقرأ من أول البقرة إلى أن يختم القرآن ثم يعود, وبعضهم لا يفعل هذا لكنه تجده يقرأ هذا اليوم من وسط القرآن واليوم الثاني من وسط من أوله والثالث من آخر. هذه السورة أولها قاف، قاف والقرآن المجيد حرف هجائي، فهل له معنى في نفسه أو لا؟
لا.
الصحيح لا.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة
في حال القيام أو الركوع أو السجود على خلاف ما جاء في السنة، المهم أن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقول الشرع الأمور أي إيش؟ الأمور الدينية. ولهذا نفسر البدعة بأنها التعبد لله تعالى بما لم يشرح عقيدة وقولا وفعلا. نعم. وكل بدعة نعم شر الأمور. كلمة شر هي اسم تفضيل، لكنها إيش حذفت منها الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، ومثلها خير. قال وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. لننظر في هذا الكلام ممن صدر؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. أعلم الخلق بما يقول وأنصح في الخلق فيما يرشد إليه، وأعلم الخلق بشريعة الله، فهو يدري ما يقول ويدري عن الشريعة، وهو أنصح الخلق وأصدق الخلق. يقول كل بدعة ضلالة لا خير فيها، وذلك لأنها تخالف شريعة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا واحد. وماذا بعد الحق إيش إلا الضلال. ثانيا أنها تتضمن القدح في الشريعة، حيث إن هذه البدعة المضافة تعني أن الشريعة قبل ذلك كانت ناقصة. ثالثا أنها تنافي قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، لأن إحداث هذه البدعة وجعلها من الدين تنافي قوله اليوم أكملت لكم دينكم، لأن ما كان كاملا لا يحتاج إلى إكمال. واضح. الرابع أنها تفتح على الأمة الإسلامية باب الأهواء، لأن كل إنسان يستحسن بذوقه أو فكره شيئا يتعبد به لله سوف يقوم به، وحينئذ تحصل الفوضى بين الأمة الإسلامية ولا تتفق على دين واحد. ولهذا قال كل بدعة ضلالة. ومن هنا نأخذ الحذر من محدثات الأمور لقوله إيش شر الأمور محدثاتها، حتى وإن زانت في نفسك وإن حصل لقلبك خشوع أو إنابة، فاعلم أن هذا سيزول ويعقبه البعد عن شريعة الله. ويستفاد من هذا أن البدع لا تقسم إطلاقا، ولا يجوز أن نقول إن من البدع ما هو حسن أبدا. ولهذا من قال إن من البدع ما هو حسن فإن قوله لا يخلو من أحد أمرين، إما أن ما ظنه بدعة ليس ببدعة، لكن وظن أنه بدعة وليس ببدعة، وإما أن يكون بدعة وليس بحسن وهو ظنه حسنا. وأما أن يثبت أنه بدعة وأنه حسن فهذا لا يمكن، لأن قول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. طيب، فإن قال قائل أليس أمير المؤمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس في رمضان وأن يجتمع الناس على إمام واحد، فخرج ذات ليلة وهم يصلون فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومونها، فأثنى على هذه البدعة. فالجواب أن هذه بدعة نسبية، أي بدعة باعتبار أنها تركت مدة من الزمن، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سنها بلا شك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أقام بأصحابه 3 أو 4 ليال في رمضان ثم تخلف خشية أن تفرض، وهذه الخشية بعد وفاته عليه الصلاة والسلام انتفت وزال، لكن انشغل الناس بعهد أبي بكر رضي الله عنه على قصر مدته، اشتغل الناس بالجهاد والأمور العامة وبقوا على ما هم عليه، كل يصلي وحده أو الرجلان أو الثلاثة. ثم إن عمر رضي الله عنه أمر تميما الداري وأبي بن كعب أن يقوم للناس بإحدى عشر ركعة، فقال نعمة البدعة، إذن فهي بدعة باعتبار إيش؟ باعتبار أنها تركت مدة من الزمن، خلافة كاملة وهي خلافة أبي بكر لم تقم هذه البدعة، لكن ابتدعها الناس فهي بدعة حقيقة نسبية وليست هي البدعة التي أرادها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه عليه الصلاة والسلام، هو أولى بنا من أنفسنا، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يرأف بنا ويرحمنا أكثر مما نرأف بأنفسنا ونرحم أنفسنا. وربه عز وجل وهو الله تبارك وتعالى أشد وأشد، فالله ولي المؤمنين وولي المتقين، وهو سبحانه وتعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها. يقول من ترك مالا فإيش؟ فلأهله، يعني من مات وترك مالا فلأهله، والمراد بالأهل هنا الورثة وليسوا كل الأهل. وقد استدل بعض العلماء بهذا اللفظ فلأهله وفي رواية فلورثته، استدلوا بأنه يرد على الزوجين إذا لم يكن عاصيا، قالوا لعموم قوله فلورثته. مثال ذلك لو هلك هالك عن زوج وبنت ولم نجد عاصبا، فالمسألة من كم؟ من أربع، للزوج الربع وللبنت النصف، الربع واحد والنصف اثنان، النصف ثلاثة يا شيخ، نصف أربع ثلاثة من كم هذا؟ النصف اثنان ويبقى واحد، ما لم نجد عاصبا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، ما وجدنا عاصبا، ماذا نصنع؟ يقول بعض يقول العلماء كلهم وقد حكي إجماعا أن الواحد يضاف إلى نصيب البنت، الواحد يضاف إلى نصيب البنت، لأن الزوج ليس له إلا الربع في كتاب الله، حتى بارككم جماعة، البنت لها النصف في كتاب الله، فلماذا نضيف إليها الربع؟ نقول هذه المسألة مسألة خلاف، يرى بعض العلماء أنه يرد على البنت، ويستدل بقول الله تعالى بقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ويرى آخرون أن هذا الربع الزائد يصرف في بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وقد ألحقنا الفرائض بأهلها وقلنا للزوج الربع وللبنت النصف ولم نجد الزائد وارثا، فيرد إلى بيت المال، لأننا لو زدنا البنت لأعطيناها أكثر مما فرض الله لها. المهم أن أكثر العلماء وحكي إجماعا أنه لا يرد على الزوج ولا على الزوجة إلا أن يكون من العصبة، وطبعا الزوجة لا يمكن أن تكون من العصبة إلا عن طريق العتق إذا كانت معتقة، لأنه ليس في النساء عاصبة في النفس إلا المعتقة. طيب، ولكن نقول ليست الدلالة واضحة من هذا الحديث أنه يرد على الزوجين، لأن قوله لورثة وصف لا يعلم انطباقه على أي واحد إلا عن طريق القرآن والسنة، والقرآن والسنة لا يدلان على الرد على الزوج أو الزوجة. والقول الراجح في هذه المسألة وهذه جاءت عرضا أنه لا يرد على الزوجين، إنما يرد على من معهما من ذوي الفروض إذا لم يوجد العصر. يقول: ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. اللهم صل وسلم عليه. من ترك دينا بمعنى مات وعليه دين فهو إلي وعلي. الظاهر والله أعلم أن في هذا لفا ونشرا غير مرتب، لأن قوله دينا يناسبه قوله علي، ضياعا وهم الأولاد الصغار الذين يضيعون إذا لم يكن لهم ولي يعود إلى يناسبه قوله إلي. ويجوز أن يكون هذا وهذا، يعني بمعنى أن يكون الدين إليه وعليه، يعني يوجه إليه وعليه التزامه، وكذلك الضياع. في هذا الحديث من الفوائد: أولا، ذكرنا يا أخواني ذكرنا الفوائد، وهو أن الإنسان يبقى أن يخطب على وجه الانفعال ليكون أبلغ في التأثير. ما تذكرون هذا؟ طيب، ناخذ الفوائد اللي مما شرحه اليوم في هذا الحديث. بقية الفوائد: أن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وأن جميع المناهج والطرق التعبدية والمعاملات التي تخرج عن هديه فهي دونه، لأن خير الهدي هدي محمد عبادة وسلوكا ومعاملة، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث أن الهدي يختلف ويتفاضل، أليس كذلك؟ نعم، الهدي يختلف ويتفاضل. فالسنن الآن والمناهج والقوانين الكفرية نجد أنها تتفاضل، بعضها أقرب إلى الإسلام من بعض، لكن خيرها هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث أيضا أن الأمور تختلف في الشر، تؤخذ طهر من أين؟ خطأ، الله أنك سرحت. نعم، الجنب من قوله شر الأمور، لأن شر بمعنى أشر، إذن الأمور تتفاوت بالشر كما تتفاوت بالخير. وهل ينسحب هذا على ما يقوم في قلب الإنسان من الإيمان؟ الجواب نعم، ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يتفاضل باعتبارين: الاعتبار الأول العمل، يتفاضل في العمل، فمن يصوم 3 أيام أزيد إيمانا ممن لم يصم إلا يومين، ويزيد كذلك في اليقين. وهذا يختلف فيه الناس اختلافا عظيما، والإنسان نفسه يرى أنه يختلف ما بين حين وآخر. ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فليس الخبر كالمعاير، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يشك، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني لو كان إبراهيم شاكا فنحن أولى بالشك منه، لكنه لم يشك، إنما أراد أن يشاهد بعينه، والمشاهدة بالعين ليست كالخبر مهما كان المخبر في الصدق. إذن الخيرية والشرية تنسحب حتى إلى الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة. وبعضهم قال: نقول إنه يزيد ولا نقول إنه ينقص، وهذا فيه نظر، لكن حجة هذا أنه يقول القرآن فيه آيات متعددة تدل على الزيادة، لكن ليس فيه آية تدل على النقص. في الحديث: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين. لكن هذا يقول إن الدين يشمل القول والعمل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم ولم تصم. ولا شك أن الإنسان الذي يصوم يومين وليس كالذي يصوم ثلاثة، هذا أمر لا أحد ينكره، لكن الكلام على الإيمان في القلب هل يزيد أو ينقص؟ الصحيح أنه يزيد وينقص ويختلف. ومن فوائد الحديث أن جميع البدع ضلالة، ليس فيها خير إطلاقا، وإن راقت للإنسان وإن شرح بها صدره وإن طابت بها نفسه فإنه لا خير فيها. ومن فوائد هذا الحديث بيان رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، وأنه أولى بكل مؤمن من نفسه، وبناء على ذلك يجب أن نكافئ هذا فنجعله أولى من أنفسنا ونحبه أكثر من محبة أنفسنا، لأنه عليه الصلاة والسلام جعل نفسه أولى بكل مؤمن من نفسه. ومن فوائد هذا الحديث أن المال مال الإنسان ينتقل إلى الورثة انتقالا قهريا، ملكهم إياه الرب عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. من أين يؤخذ؟ من ترك مالا فلورثته، هذا التمليك من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب لو قال الوارث أنا لا أريد، فإن كان استنكافا عن الشريعة فهو على خطر، ربما يكون كافرا بذلك. وإن قال أنا لا أريده لأني في غنى عنه فهذا لا يعني لا يلزم بذلك. أنا أقول هكذا لا يلزم أو نقول يلزم؟ نقول يلزم بذلك، لأن الوارث يملك مال الموروث ملكا قهريا لا اختيار له فيه. إذا قال أنا يا ناس لا أريد، قلنا بل هو يريدك. نعم. وحينئذ إذا شئت أن تتفضل به على أحد فلا بأس، أو أن تتنازل به عنه لأحد الورثة فلا بأس، لكن في هذا الحال يشترط للمتنازل له أن يقبل ويرضى. لو قال أنا أتنازل عن ميراثي لأخي وقال أخي أنا لا أقبل، هل يلزم الأخ بالأمة؟ لا يلزم، وذلك لأن الملك انتقل من المورث إلى الوارث قهرا. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى قضاء الديون، وهذا متى؟ بعد أن فتح الله عليه صار يتولى قضاء ديون الناس إذا ماتوا على وعليهم دين. ومن فوائدها أيضا أن للنبي صلى الله عليه وسلم الولاية دون أن يولى، لقول من ترك ضياعا فإلي وعلي، يعني فلو مات ميت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وليس وراءه من ولاه على صغاره فالذي يتولاه الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن هل نقول إن هذا ثابت لأولياء الأمور من بعده؟ الجواب نعم، ولهذا لو مات إنسان وليس له أقارب ولم يوصي لأحد يتولى صغاره وجب على ولي الأمر أو من ينيبه من القضاة أن يتولوا هؤلاء الصغار. طيب نرجع الآن إلى حديث، نعم، حديث ابن عباس الضمادع قدم مكة وكان من أزل شنوءة وكان يرقى من هذه الريح، الريح يعني الجنوب أي المس، يعني كان عنده قراءة يقرأ بها على المريض المصاب بالنفس فيبرى بإذن الله عز وجل، وكان يرقى من هذه الريح فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمي بالجنون كما رمي إخوانه المرسلون. قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. الرجل صدق أن محمد المجنون، ولهذا تمنى أنه يرى محمد صلى الله عليه وسلم لعل الله يشفيه على يدي. نعم. قال: فلقيه فقال: يا محمد إني أرقي من هذه الريبة، وإن الله تعالى يشفي على يد من شاء. وهذا يدل على أن الرجل مؤمن، مؤمن يرقى، ولكنه لا يسند الشفاء إلى رقيته ولكن إلى الله عز وجل. فهل لك، يعني فهل لك حاجة عن أرقيك لعل الله يشفيك؟ بناء على إيش؟ على أنه مجنون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وما أحسن أن تقرأ هذه الخطبة على من أصيب بالمس أو من يقرؤون على أهل المس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، سبق الكلام في شرحها: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال فقال: أعد علي كلماتك. من القائل؟ ضماد. أعجبت هذه الكلمات: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال فقال: من القائل؟ ضماد. فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، إلى آخر. ذكر 3 أصناف من الناس: الأول الكهنة، جمع كاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. هذا الكاهن، هذا هو الأصل. وأصل هؤلاء الكهنة أن لهم أصحاب من الجن يسترقون السمع من السماء، ويأتون بما سمعوا من السماء إلى هؤلاء الكهنة يخبرونهم، فيكذب الكاهن معها 100 كذبة ويتحدث بذلك، فإذا وقع ما يطابق قوله اغتر الناس به وظنوا أنه كان يعلم الغيب. وأما الذي يخبر عن شيء واقع ليس مستقبلا فهذا يسمى عرافا، يسمى عرافا لأنه يدعي المعرفة. يقول: أن وقول السحرة، السحرة هم جمع ساحر، وهم الذين يسحرون الناس. والسحر عبارة عن عقد ورقى ونفث يستعملها الساحر، ولكن هذه العقد والرقى والنفث تسخر له الجن حتى يقوم الجني بأداء المسحور، إما في فكره وإما في بدنه وإما في نفسه حسب ما يحصل من الساحر. والثالث الشعراء، الشعراء أيضا سحر بأي طريق؟ في البيان، لأن من البيان سحرا. يقول: فما رأيت فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. يعني معناها أن هذه الكلمات لها نفوذ قوي وبعيد. وناعوس البحر هو عمقه ولجته، وهذا لا يكون قريبا من السواحل، هذا يكون بعيدا من السواحل. والمعنى أن هذه الكلمات كان لها تأثير بالغ. قال قال هات، قال فقال: هات يدك أبايعك. القائل هات يدك ضماد، لأنه تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون، بل هو صادق فيما قاله من النبوة. وبايعك على الإسلام، قال فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك، قال وعلى قومك، لأنه كان زعيما فيهم ورئيسا فبايع عنهم. قال وعلى قومي، قال فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبت من هؤلاء شيئا؟ قال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة، يعني إناء يتطهر به، وهذا دين على أنهم أصابوا شيئا حقيرا، فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد. ويأتي إن شاء الله البحث في فوائده. نعم.
لا يمكن
أن يكون
قوله هاج يدك أو بيك على الإسلام
أن
يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم،
لا الظاهر، لأن السياق الضمان كلها تعود على الضمان،
لأن الرسول قد طلب يعني من غيره
أن يبيعه عن ربما، لكن هذا كون الضمائر مجراه واحد أو فقط. نعم.
من المعلوم أن هذه الكتب مسمى الحاجة
التي قرأناها الآن للنبي صلى الله عليه وسلم كانت غالب خطبه، يعني دائما كان يستعملها كثيرا. لماذا لا نستعملها نحن كذلك في كلامنا
وخطبنا، خاصة بعد ما علمنا كذلك فائدتها
من هذه الفائدة العظيمة في الإيمان؟
الظاهر
الله أعلم، النصوص ما يستعملها في كل شيء، أكبر ليس يستعملها في كل شيء، لكن في الأمور الهامة يستعملها. ولا ظاهر النصوص قام فحمد الله وأثنى عليه تدل على أنه حمد وثناء ليس بهذا كله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الجمعة: وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال سمعت جاب أنه قال حدثني سريج بن يونس قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك ابن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان أنه قال: قال أبو وائل خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة، وإن من البيان سحرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن الأفضل للخطيب أن يأتي بالكلام الموجز البليغ المؤثر، والتطويل المكرر لا فائدة منه، وإنما يحدث الملل والضجر حتى يقوم الناس إلى الصلاة وهم في ملل وكسل. وأن من الفقه أن يقصر الإنسان الخطبة، لكن تكون وجيزة بليغة ويطيل الصلاة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ينزل على سنة عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أنه في صلاة الجمعة يقرأ إما الجمعة والمنافقين وإما سبح والغاشية. فلو أن أحد من الناس قرأ في الجمعة في الجمعة والمنافقين لم يكن هذا تطويلا، وإن كان عند بعض الناس يعد تطويلا، لكنه في الواقع ليس بتطويل. وقوله عليه الصلاة والسلام وإن من البيان سحرا، إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الخطيب ذا بيان وفصاحة حتى يجذب الناس. والبيان قد يكون بتركيب الجمل بعضها إلى بعض، وقد يكون في صفة الأداء وانفعال النفس عند الخطبة والتوجيه، لأنه ربما يخطب رجلا في موضوع واحد وفي جمل واحدة، لكن يؤثر أحدهما ما لا يؤثر الآخر بناء على صفة الأداء. وهذه مسألة ينبغي التنبه لها. ثم إنه أيضا لا يكون صفة الأداء واحدا في كل موضوع من موضوعات الخطب. إذا كانت الخطبة يراد بها بيان أحكام شرعية ولنقل أحكام الصيام في استقبال رمضان، هل هذا كرجل يريد أن يحذر الناس عن أمر واقع هم واقعون فيه من المحرمات؟ الجواب
لا،
لكل مقام مقال. ولهذا لو أنه أبدأ الأحكام الشرعية الفقهية بانفعال وغضب لخرج الناس وهم يقولون هذا الرجل يهاوشنا، نعم، ويزجرنا. لكن لو جاء في موعظة لكان هذا له مناسبة. إذن فالبيان الذي فيه السحر هو مراعاة الحال في موضوع الخطبة وفي أحوال المخاطبين أيضا. فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس أحيانا بسورة قاف؟ قلنا بلى، مع أنه كان في الغالب يرتل القراءة. فنقول هذا ليس بتطويل، وسورة قاف ما فيها تكرار. والذي ينهى منه عنه ويخشى منه أن يكرر، يعني يطول ويكرر إلا ما اقتضت الحاجة. المهم على كل حال أن الإنسان يراعي أحوال الناس والبيان. نعم. وقولهم لو تنفست، فلو كنت تنفست يعني أطلت بعض الشيء. نعم.
حدثنا
عبيد الله أمر. نعم نعم، تطويل بالنسبة، يعني بالنسبة للخطبة. ثم إن الأمر بالتخفيف ليس معناه التخفيف الذي يوافق أذواق الناس، التخفيف هو المطابق السنة. ولهذا قال أنس رضي الله عنه ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا في فجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى الإنسان تعد عند بعض الناس
طويلة
تطويلا. ولهذا بعض الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية يخنعون لضغط الناس، فتجد يقسم ألف لام ميم تنزيل السجدة نصفين فيخالف السنة ويشطب السنة. ونحن نقول إما أن تقرأها كاملة كما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن تتركها. فالتطويل مقاسه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. لا، ما نقول من البدعة، لكن نقول هذا خلاف ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وخلاف الحكمة أيضا.
شيخ بارك الله فيكم، بعض أهل العلم يقولون إن تطويل الخطبة الأولى وتقصير الخطبة الثانية ليس عليه نص معين، لكن في العموم الشريعة.
نعم.
فلماذا نقول نقصر الخطبة الأولى بقدر ما يعني بحيث نساوي؟
نعم.
هل يكون هناك يعني حجة لأحد عليه؟
الظاهر أن عمل الخطبة من قديم الزمان ومن مشايخنا الكبار أنه عمل صحيح، لأن الخطبة الثانية تأتي إلى ناس وقد ملوا وسعوا، فكون نطيل عليهم هذا مو مناسب.
يعني ألا يقال نقصر الخطبة الأولى لئلا يمل؟
ما يخالف نقصر الخطبة الأولى، لكن نجعل هذه أقصر، لأن مهما كان سوف يملون، لا سيما وأن الناس اعتادوا هذا. وأحيانا بعض الخطباء أسمع أنهم يعني يطولون في الخطبة الثانية أيضا، ربما يأخذون موضوعا ارتجاليا، والرجل يتكلم ارتجالا ربما يتمادى بالكلام. اثنين ثلاثة ولا خمسة؟ على ايش؟
حتى ان المصلين الذين يقضون من الامام ان يصل به، لانه لم يجد موعظه الا خطبه الجمعه.
وهذا قد يقال ان قول الرسول مئنة من فقهه انه يدل على انه اذا كان الحكمة تقتضي الاطالة، كما لو طلبهم ان نطيل قد يقال هذا لا بأس بالاطالة. لكن في ظني ان الناس اذا خرجوا من خطبة او موعظة وهم يقولون ليته اطال احسن من كونهم يقولون ها هذا أتعبنا وأطال عليه، وهذا أفقره. نعم يحيى ارفع صوتك. لا هذا غلط، يعني الكلام في صلاة الجمعة غلط، لأنه يؤدي إلى أن تكون الخطب كم؟ ثلاثة، لا سيما إذا اعتيدت. ولأنه إن أتى بموضوع هو موضوع الخطبتين فهذا تكرار لا فائدة منه، وربما يشعر بأن بغمط الإمام وأنه مقصر في الأداء. وإن أتى بموضوع آخر نسي الناس موضوع الخطبة التي هي المشروعة في الواقع. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تكلم أحد بعد الصلاة فلا يستمع إليه إلا أن يكون كتاب السلطان أو كلمة النحو، يعني شيء جاء من السلطان يقرأ على الناس، وإلا فلا يستمع إليه. نعم خمسة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد. وفقد رشد
يصلح فيها وجهان:
ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت. قل: ومن يعص الله ورسوله. قال ابن نمير: فقد غوي.
هذا أيضا فيه أنه ينبغي الإنسان الخطيب أن لا يجمل إجمالا يوهم معنى فاسد، فإن هذا الرجل قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد. كان مقتضى البلاغة أن تقابل الطاعة بمعصية على نسق واحد، فيقال: ومن يعص الله ورسوله، كما قال: من يطع الله ورسوله. فهذا فاته تحسين اللفظ، ولهذا قال: بئس خطيب القوم أنت، مع أنه يرجع النبي عليه الصلاة والسلام مثل التركيب، أي جمع ضمير النبي عليه الصلاة والسلام وضمير الله في ضمير واحد. لكن هذا والله أعلم، لأنه لم يأتي بالخطبة على نسق واحد. وقال بعض الناس إن الرسول قال له هذا لأنه قد يتوهم واهم أن الإنسان لو عصى الله وحده أو الرسول وحده فلا قواية عنده، ولكن هذا لو صح لقلنا يرد أيضا في قوله: من يطع الله ورسوله. لكن الصواب أنه ينبغي أن تكون الخطبة على نسق واحد، فإذا فك الضمير في موضع يفك في موضع آخر حتى تكون الخطبة متناسبة. وفي هذا الحديث دليل على أن الرشد كله بطاعة الله ورسوله، وهو كذلك. والرشد معناه إحسان التصرف في كل موضع بحسبه، فالرشد في المال إحسان التصرف فيه، والرشد في العبادة إحسان العبادة، وهل مجرد. المهم أنك إذا أردت الرشد فعليك بطاعة الله ورسوله. وفي أيضا أن من أسباب الغي والضلال معصية الله ورسوله. وفي أيضا دليل على الثناء على الإنسان بما يستحق من مدح أو قدح، لكن هذا في وجهه، أما في خلفه فيكون هذا من الغيبة التي لا تحل إلا إذا كان فيها مصلحة كما هو معروف. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة: حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر: ونادوا يا مالك.
هذا عندكم شبه النساء؟
هنا يقول فيه القراءة في الخطبة وهي مشروعة بلا خلاف، واختلفوا في وجوبها، والصحيح عندنا وجوبها وأقلها آية. هكذا.
هنا على كل حال قراءة الآية في الخطبة أمر مشروع لا أشكال فيه، لكن كنت أحسب أنه يقول ونادوا يا مالي على سبيل الترخيم، فإن فيها قراءة لكن لا أحضرني الآن هل هي سبعية أو شادة. نعم على كل حال فيها دليل على ما قاله الشارح رحمه الله، وفي أيضا الحديث اللي بعد ما يدل على ذلك.
وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة أنها قالت أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمثل حديث سليمان بن بلال. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت لحارثة بن النعمان أنها قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت وكانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق أنه قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان أنها قالت لقد كانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس.
في هذا دليل على أنه تجوز الخطبة في القرآن الكريم، وظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهذه السورة العظيمة كل جمعة وأنه يخطب بجميع، وهذا يدل على أن مثل هذا ليس بتطويل. هذا يقول أريد عادل أن ففي هذا الحديث دليل على أن الخطبة إذا كانت بمثل هذا القدر لا تعد تطويلا. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على قوم يعرفون معنى هذه الآية بكلماتها لأنهم عرب والقرآن نزل بلغتهم فلا يحتاجون إلى تفسيرها. أما الآن فلو أراد أحد أن يقرأها في الخطبة وينصرف فإن الناس لن يستفيدوا إلا قليلا. لهذا نقول إذا أراد الإنسان أن يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام ونعمل قدوته في هذا فليأخذ هذه السورة أجزاء ويقرأ ما تيسر منها ويفسر للناس حتى يخرجوا من الجمعة وهم مستفيدون. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان الذي يقرأ قد يأخذ الناس القراءة من فمه. فهل نقول بناء على ذلك ينبغي للإنسان أن يكثر من قراءة بعض السور التي فيها الموعظة حتى يأخذها الناس من لسانه ويستفيدوا من ذلك، ربما نقول بهذا، ربما نقول بذلك. وإن كان بعض الأئمة في عصرنا هذا اختاروا أن الإنسان يقرأ من القرآن كله، وبعضهم ربما يقرأ القرآن من أول إلى آخر، فيقرأ من أول البقرة إلى أن يختم القرآن ثم يعود، وبعضهم لا يفعل هذا، لكنه تجده يقرأ هذا اليوم من وسط القرآن، واليوم الثاني من وسط من أوله، والثالث من آخر. هذه السورة أولها قاف، قاف والقرآن المجيد حرف هجائي، فهل له معنى في نفسه أو لا؟
لا.
الصحيح لا.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة